بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وهذا هو المجلس الثاني في شرح هذا المتن. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هذا الحديث الأول الذي عقده المصنف تحت عنوان باب ما جاء في خاتم النبوة. وخاتم النبوة إحدى العلامات الخلقية التي جعلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة على نبوته. وهذا الخاتم كان يعرفه أهل الكتاب فيما كان يقرؤونه في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتي معنا أن بعض النصارى أرشد سلمان الفارسي إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما عرفوه من كتبهم، وفيه ذكر خاتم النبوة. وخاتم النبوة وقع خلاف بين العلماء، هل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أم هو لجميع الأنبياء؟ مسألة خلافية. فذهب بعض العلماء أن خاتم النبوة موجود لدى كل الأنبياء، وذهب بعض المحققين كالإمام السيوطي في كتاب الخصائص، وكذلك برهان الدين الحلبي وغيرهم، إلى أن خاتم النبوة خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، لأن إثبات خاتم النبوة يحتاج إلى نص. فإذا أردنا أن نثبته في الأنبياء السابقين نحتاج إلى نص، وأما ثبوته في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت به الأحاديث الكثيرة. ثم أيضا اختلف العلماء في خاتم النبوة، هل كان موجودا في النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته أم حصل له مع حادثة شق الصدر المعروفة؟ الصحيح أنه حدث معه مع حادثة شق الصدر، ولم يكن قبل ذلك، لم يكن خاتم النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وخاتم النبوة هو جزء لحمي ناتئ وبارز في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين الكتفين. وسوف تأتي تفاصيل الأوصاف في الأحاديث التي سوف نشرحها بإذن الله. هذا الحديث الأول، قال السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي. وهنا نلاحظ أن الخالة لم يذكر اسمها، خالة السائب بن يزيد، وهذا نوع من أنواع الجهالة. الجهالة على نوعين كما درسنا في مصطلح الحديث: جهالة السند وجهالة المتن. وجهالة المتن لا تضر لأنها تكون في الصحابة، وعدم العلم بالصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. وقال هنا: قالت الخالة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي وجع، أي يشتكي وبه علة. وهذا كان حال الصحابة، أنهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان من كان يشتكي مرضا أو وجعا أو علة، حتى يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله: فمسح رأسي، هذا فيه فائدة، وهو التلطف مع الصغار والرحمة بهم. واليوم الدراسات التربوية تقرر أثر مسح رأس الصبي، أن له أثر بالغ في نفس الصغير. ودعا له بالبركة، قال: ودعا لي بالبركة. وهذا يستفاد منه مشروعية الدعاء للمريض. فإذا زار الإنسان شخصا مريضا فإنه يستحب له أن يدعو له، والأفضل أن يدعو له بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: وتوضأ فشربت من وضوئه، هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك في علم العقيدة على نوعين: التبرك الممنوع والتبرك المشروع. ومن التبرك المشروع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تثبت لغيره، فلم يكن الصحابة يتبركون بآثار أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقمت خلف ظهره، وهذا القيام يحتمل أنه من جهة التقصد أو حصل اتفاقا، يعني أنه قام وتقصد ذلك، أو أنه قام ورأى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، والخاتم موضعه بين الكتفين في الظهر، قال العلماء: هو أقرب إلى الجهة اليسرى، أي من جهة القلب. ثم وصف وصفا لهذا الخاتم، قال: فإذا هو مثل زر الحجلة. وزر الحجلة فسره علماء الغريب بتفسيرين: التفسير الأول الزر، أي بيض الحجلة، والحجلة طائر معروف، يعني الخاتم بمقدار بيض طائر الحجلة. والتفسير الثاني لزر الحجلة أنها الأزرار التي تجعل في طرف القبة التي تجعل على السرير. كانوا في السابق إذا جعلوا السرير جعلوا فوقه قبة مثل ما نسميها اليوم الناموسية، وأطرافها فيها أزرار، وقالوا مثل هذه الأزرار التي تكون لهذه القبة على السرير. والتفسير الأول أقرب، لأنه جاء في الحديث الآخر أنه مثل بيضة الحمامة، فهناك تشابه بين بيضة الحجلة وبيضة الحمامة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث في إسناده أيوب بن جابر وهو ضعيف، لكن هذا الحديث له متابعات كثيرة ويحصل بها التقوي. وهنا تكرر ذكر الوصف الأول: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن موضع الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد وصفا آخر قال: غدة حمراء، أي ما لون خاتم النبوة. هنا بيّن أنها مائلة للحمرة. وردت هناك روايات أخرى أنها سوداء وأنها خضراء، لكن هذه الروايات لا تثبت وهي روايات ضعيفة. والرواية الثابتة هذه الرواية غدة حمراء، وهذا أقرب، لأن اللحمة الناتئة التي كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقرب للون الجلد. وقوله مثل بيضة الحمامة، هذا كما أشرنا إليه يؤيد الرواية السابقة في ذكر حجم هذا الخاتم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المديني، حدثنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. هذا الحديث نجد أن الراوي يروي عن جدته، وهذا يسمى عند علماء الحديث لطائف السند، إذا روى الراوي عن جدته. وهنا رميثة رضي الله عنها قالت: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعل. هنا تأكيد الصحابة للقرب والسماع، يعني رميثة رضي الله عنها تذكر لنا الحديث وتبين أنها كانت قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته هنا من باب التقريب، وإلا فلا يصلح للمرأة أن تقبل شيئا من جسد الرجل الأجنبي. قال: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعل. يقول لسائل ابن معاذ رضي الله عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. وهذا فيه فضيلة عظيمة لسعد ابن معاذ، إذ اهتز له أعظم مخلوق. وقد جاءت الأحاديث في وصف العرش وعظمة العرش. وأيضا نستفيد من هذا الحديث إثبات العرش أنه ثابت في النصوص الصحيحة. وأهل السنة والجماعة لا يخوضون في تفاصيل اهتزاز العرش، لأنه من الأمور الغيبية فيقرونها كما جاءت. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هو علي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة. وهذا السند قد مر علينا في السابق في حديث علي الطويل، وبينا هناك أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ذكرنا ضعف السند لهذا الحديث. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة ابن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمد ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو ابن أخطل الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني تمسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نادى هذا الصحابي بالكنية، وهذا من حسن التعامل ومن فن التعامل مع الآخرين أن ينادى بما يحب سواء من اسم أو من كنية. وقوله أدن مني فامسح ظهري هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إذ طلب من أحد الصحابة أن يمسح له ظهره، لأن هناك مواضع من الظهر الإنسان لا يصل إليه بيده فيستعين بغيره. قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. هنا علباء بن أحمر سأل أبا زيد عن وصف هذا الخاتم، فبين أنها شعرات مجتمعات، وهذا فيه يعني إشارة إلى أن خاتم النبوة لحمة بارزة حولها شعرات صغيرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اقصدوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان اليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. هذا الحديث فيه إشارة إلى قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهي قصة طويلة جاءت تفاصيلها في مسند الإمام أحمد حينما كان يبحث عن الحق ومر بمراحل من مجوسية إلى النصرانية إلى الإسلام، وأن بعض علماء أهل الكتاب ومن ذهب إليهم وصفوا له ثلاثة أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء المدينة يبحث عن هذه الصفات، ذكروا له علامات النبوة، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية وفي ظهره خاتم النبوة. فلما جاء سلمان الفارسي، طبعا سلمان الفارسي طلب الكراء، خرج مع قافلة، لما وصل إلى المدينة حتى يعطيهم الأجرة غدروا به وباعوه لنفر من اليهود على أنه عبد، فهذا كان من الغدر به وهو حر رضي الله عنه. فجاء ينظر إلى هذه العلامات، وكان منها العلامة الأولى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، فقدم رطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا، لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وليست محرمة على الصحابة، قال فرفعها. ثم جاء اليوم الثاني يختبر العلامة الثانية وهي قبول الهدية، فجاء برطب فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هدية لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا أي كلوا. ثم بحث عن العلامة الثالثة وهو موضع الشاهد في هذا الكتاب، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الطويلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فكان سلمان يأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، ففطن له النبي صلى الله عليه وسلم، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ردائه حتى يرى سلمان ما يريد، فرأى خاتم النبوة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية قال لسلمان كاتب، المكاتبة أن يتفق مع سيده على العتق في مقابل مالي، فطلبوا يعني منه 300 فسيلة من النخل، وطلبوا منه شيء من الذهب، فسعى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الصحابة أن يساعدوه في هذه الفسائل، فجمعوا هذه الفسائل، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذه الفسائل كلها بيده، فغرسها كلها بيده إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فلما غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العام أثمرت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النخلة التي غرسها عمر فإنها لم تثمر، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي هذا طبعا آية من آيات النبوة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في الغرس، وجه الشاهد هو الإشارة إلى خاتم النبوة الذي كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر ابن الرضاح حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نظرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. وهذا الحديث فيه إشارة إلى يعني طبيعة هذا الخاتم، أي لحمة، بضعة تكون من اللحم أي قطعة اللحم، فهنا إشارة إلى أنها لحمة بارزة وقد مضى أنها بمقدار بيضة الحمامة. وقال في الوصف أيضا ناشزة. ناشزة أي مرتفعة. ولذلك لما يقولون في الفقه امرأة ناشزة أي مترفعة عن زوجها. وذكر الله عز وجل نشوز العظام أي رفع العظام، فنشوز هنا بمعنى الارتفاع. ثم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال سرجس على وزن نرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث فيه بداية سهولة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا مخالطا للناس سهلا في تعامله مع الناس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الصحابي على النظر إلى خاتم النبوة وأنه ذهب خلفه واستدار خلفه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الرداء حتى ينظر إلى خاتم النبوة. وهنا نجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في طريقة وصف خاتم النبوة، وهذا استثناه في المحاضرة الماضية أن الناس يختلفون في قضية الوصف. فذكر هنا الوصف بهذا الخاتم فقال مثل الجمع، هنا المراد به جمع الكف التفاف أصابع الكف هيئة بعد جمع الأصابع. ولا شك أن هذا الوصف أكبر من الأوصاف الماضية، بيضة الحمامة والحجلة هي أصغر وهي الأقرب في الوصف. وقال هنا حولها خيلان، الخيلان جمع الخال، والخال هي الشامة قطعة صغيرة سوداء تكون في مواضع متفرقة من الجسد، فكانت حول خاتم النبوة. نجد أن بعض الصحابة وصف ما كان حول خاتم النبوة بأنها شعرات، وهنا وصف بأنها خيلان، ووصف هذه الخيلان كأنها ثآليل. ثآليل جمع ثؤلول، وهو الجلد الصلب المتماسك الناتئ عن الجسم. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الصحابي لما قال الصحابي غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك. وهذا أمر عظيم جدا، الصحابة كانوا يعني يحرصون على التماس دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني من حرص على الخير وتنافسهم وتعظيمهم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له استغفر لك رسول الله، يعني على سبيل التعجب والاستعظام لهذا الخير الذي حصله هذا الصحابي. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه فطنا حتى لا يقع يعني في نفوسهم شيء بأنه نال فضيلة من دونهم، فقال نعم ولكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لكم، وهذا من فطنته، يعني لم يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي الحال
ولكن ذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني استنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم على وجه العموم، وهذا من حكمته وفطنته. جاءت بعض الأوصاف لخاتم النبوة، يعني زعم البعض أن خاتم النبوة كتب عليه محمد، وهذا غير صحيح لأنه لم يثبت في النصوص. ومثل هذه الأمور يقف فيها الإنسان على ما جاء في النص. إذن هذه أوصاف يعني مقربة لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة، أنه كان في ظهره بين كتفي من الجهة اليسرى، وهي لحمة بارزة مثل بيضة الحمامة، حولها شعرات لونها أحمر. هذه الأوصاف المختصرة لخاتم النبوة الذي جاء في هذه الأحاديث. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعر، مسألة الشعر، هي من سنن العادات، من سنن العادات. والأصل في الشعر أنه يرجع فيه لعادة أهل البلد، يرجع فيه لعادة أهل البلد. يعني اليوم لو سألنا سائل: هل من السنة أن أطيل شعري؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، نقول له: المعتبر سنة الناس في البلد، هل يطيلون الشعر أو لا يطيلون؟ لو كان مثلا في بادية والناس معتادون على إطالة الشعر، لهم أن يطيل الشعر كما كان في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تكن العادة إطالة الشعر، بل الناس إذا رأوا الشخص طويل الشعر انتقدوه ووصفوه بأنه على طريقة الفساق وغيرها من الأوصاف، فالأصل أن الإنسان يجتنب هذا الأمر. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وسبق أن أشرنا إلى هذه الاختلافات التي جاءت في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الجمة وهو الشعر الذي يضرب إلى المنكبين، واللمة الشعر الذي يكون إلى الأذنين وقد يتجاوزه، والوفرة الذي يكون إلى شحمة الأذن ولا يتجاوزه. فهنا في إشارة إلى أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى نصف أذنين، يعني على هيئة الوفرة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وهذا الحديث فيه جواز اغتسال الزوجين معا، وفيه وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصل إلى الجمة ويصل إلى الوفرة. وأيضا الحديث الآخر، طبعا هذه الحديث مرت معنا، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو قطني، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. وذكرنا مربوعا وربعة، أي وسطا معتدلا بعيدا ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنين. وهذا وصف لشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالجمة. وهذه الأوصاف مرت معنا من اختلاف وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء يعني لما نظروا إلى هذه الأحاديث أرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث، يعني بعض الأحاديث المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الجمن يعني إلى المنكب، وبعضها إلى اللمة، وبعضها إلى الوفر. فجمع العلماء بطريقتين. الجمع الأول بين هذه الأحاديث، قالوا أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصف باختلاف الأحوال، يعني تارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الشعر، وتارة كان يقصر الشعر. هذا ذكره الحافظ ابن كثير وغيره من المحققين. والجمع الثاني لهذه الأحاديث، ذهب بعض العلماء أن وصف الصحابة كان باعتبار جهة النظر، جهة النظر، يعني الذي كان ينظر للشعر من خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف بالجمة، ومن كان ينظر إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اليمين أو الشمال يعني من جهة الأذن فإنه يصفه باللمة والوفرة. لكن لا شك أن الجمع الأول هو الأقرب، الجمع الأول هو الأقرب، أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف في اختلاف الأحوال في الطول والقصار. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسط، كان يبلغ شعره شحمة أذني. وهذا الحديث مضى معنا في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسترسلا، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين الجعودة وبين الصوت، يعني لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم ملتويا وفي منزلة الخشونة، ولم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الاسترسال، وإنما كان وسطا بين ذلك. قال: كان يبلغ شعره شحمة أذنين. وهذا التوافق مع الأحاديث السابقة في بيان طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غداعر. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، لأنه لم يثبت السماع مجاهد من أم هاني، لم يثبت هذا السماع، وإن كان يعني بعض أهل العلم قال أن السماع يعني ممكن باعتبار ولادة مجاهد وإمكانية الإدراك، لكن لم يصح، ولذلك يعني ضعفه البخاري وغيره من العلماء. والغدائر هي الضفائر أو العقائص، طبعا هذا كان موجود عند العرب بأنهم يجعلون لشعورهم العقائص على عادة العرب القديمة. ثم قال: حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنه. وهذا مرة في قبل هذا الحديث. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا الحديث في بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرح شعره؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الشعر من منتصف الشعر إلى جهتين، أم أنه يسدل الشعر، يعني يرسل الشعر؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يسدل. طبعا الفقه في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر في مكة، ومكة كان فيها المشركون، وكان فيها بعض أهل الكتاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المشركين ويوافق أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا أقرب إلى المسلمين لأنهم أصحاب كتاب، فكان المشركين يفرقون شعورهم في مكة، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم أي شعورهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق أهل الكتاب. ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة لم يكن بها مشركون، كان فيها فقط ماذا؟ أهل الكتاب. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يخالف أهل الكتاب، فكان أهل الكتاب في المدينة يسدلون، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، أنه كان يفرق الشعر من نصف إلى جهتين. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي عن إبراهيم نافع المكي عن أبي نجيح المجاهد عن النهاية، مضى معنا هذا السند وذكرنا أن هذا السند ضعيف بنفس العلة بعدم ثبوت سماع المجاهد من أم هانة رضي الله عنها. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل معناه تسريح الشعر، تسريح الشعر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معمر بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهذا الحديث فيه أولا مشروعية ترجيل الشعر، مشروعية ترجيل الشعر يعني تسريح الشعر وتنظيفه، وأيضا فيه أنه لا حرج من لبس الحائض لزوجها، ولأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتها ليست في يدها، وهذه من سماحة هذه الشريعة. يعني اليهود قبل الإسلام كانوا يعزلون الحائض في حجرة، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها حتى تطهر، يقولون لأنها نجسة. فهذه الشريعة جاءت ولغت هذه الآثار وهذه الأغلال التي كانت عند الأمم السابقة. أيضا هذا الحديث فيه جواز الاستعانة بالغير في تسريح الشعر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بزوجه عائشة رضي الله عنها في تسريح الشعر. ثم قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن إبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زياد. هذا الحديث ضعيف، فيه أكثر من علة. فيه أولا الربيع بن صبيح وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه أيضا يزيد بن إبان الرقاشي وهو ضعيف. العلة الثالثة أن هذا الحديث إلى جانب ضعف سنده فيه نكارة في المتن، نكارة في المتن، وهي قوله حتى كأن ثوبه ثوب زياد، يعني كأن على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القدر وغيره، وهذا لم يكن سبت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه نظيفا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على بعض الصحابة لما يرى أن على ثيابهم شيء. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن الصري، حدثنا أبو الأحوص عن الأشعثي بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. هذا فيه إشارة إلى استخدام أو استحباب التيمم في كل ما من شأنه التكريم، في كل ما من شأنه التكريم. وما ذكر في هذا الحديث يعني على سبيل المثال، وإلا هناك يعني صور كثيرة جدا، فذكر هنا أنه كان يحب التيمم في طهوره. والطهور هنا يعني يشمل الوضوء والاغتسال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالميامن في الوضوء، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين في باب الغسل. وأيضا هنا وفي ترجله إذا ترجل، يعني إذا سرح النبي صلى الله عليه وسلم شعره فإنه يبدأ بالجهة اليمنى، حتى في حلق الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك دعا حالقه فقال: ابدأ بالشق الأيمن. وفي انتعاله إذا انتعل. وهكذا في يعني لبس الثوب وغيره مما يعني من شأنه التكريم يبدأ به باليمين. ووجه الشاهد أنه في ترجل، يعني في تسريح الشعر يبدأ من الجهة اليمنى. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن بن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. ومعنى هذا الحديث أي حينا بعد حين، الغب هو الحين بعد الحين. وهذا الحديث الحقيقة من مختلف الحديث، من مختلف الحديث. وردت عندنا أحاديث ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني عن التسريح إلا غبا. الغب الأصل في لغة العرب يعني يوما بعد يوم، ويطلق أيضا على فترة إلى فترة أخرى أو حين إلى حين. وفي الحديث: زر غبا تزدد حبا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التسريح الدائم المستمر للشعر. وأيضا جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه، يعني الرفاهية الزائدة في يعني تسريح الشعر. وفي المقابل عندنا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، في سنن أبي داود حديث يعني أبي هريرة. وهذه دعوة إلى ماذا؟ الترجيل والتزيين والغسل. وأيضا جاء أن أبو قتادة كان له شعر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكرمها، فكان يسرحها ويدهنها في كل يوم مرتين. طبعا هذه قضية الدهن، هذه اجتهاد منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل شعره ثائر يعني منفوش فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ فإذا هذه الأحاديث في الحقيقة ظاهرها التعارض، يعني بعض الأحاديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى إكرام الشعر وعدم يعني محاولة تهذيب الشعر وتمشيط الشعر وتنظيفه، وفي المقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاق وأن لا يترجل الرجل إلا غبا. فالعلماء جمعوا بين هذه الأحاديث، قالوا أن الإنسان يتوسط، أن الإنسان يتوسط أنه يسرح شعره ولا يعني يتركه حتى يتشعث، وفي نفس الوقت لا يبالغ، لا يبالغ يعني لا يأخذ التسريح كل وقت ويعني يكون في ذلك إسراف في أنواع الدهون وغيره مما يعينه على العناية بالشعر. فالإنسان يكون وسط في هذا الباب، يعني لا يبالغ في الترجل وفي نفس الوقت أنه لا يترك الترجل مطلقا حتى يشعث هذا الشعر. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد السلام الحرب عن يزيد ابن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، وهذا الحديث ضعيف في سنده يزيد بن أبي خالد، وهو صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا. ثم بوب الترمذي رحمه الله باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب هو الشعر الأبيض الذي يخرج عند كبر السن، والمقصود بهذا الباب بيان هل كان في شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته شيب، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب أو لا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود، أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خطب بالحناء والكتم. وهنا في هذا الحديث سئل أنس بن مالك، وقد أسلفنا أن أنس بن مالك كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، يعني أنس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ حد الخضاب. الخضاب طبعا هي الأصباغ بمختلف ألوانها. فهنا لما سئل نفى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب شعره، وبين أن الشعر أو الشيء كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قليلا في صدغيه، والصدغ هي المنطقة بين العين والأذن، يعني بداية اللحية من جهة الرأس، يعني المفرق الذي يكون بين شعر الرأس وشعر اللحية. ثم أشار قال: ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحناء معروف لونه أحمر، والكتم لونه أسود يميل إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة، وهذه كلها نباتات يعني معروفة من الأصباغ عند العرب. وسوف يأتي مسألة خضاب النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف فيه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. هنا أنس يعني كان دقيقا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عدد الشعرات البيضاء على جهة العد بأنها 14 شعرة بيضاء، وهذا يدل على تأمل ونقل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا أبو داود، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤية منه. هنا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أنواع الدهن لشعره، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم العود، وكان يستخدم المسك، ويسمى في كتب الفقه الألوة، يعني الدهون التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها لمسح شعر رأسه ولحيته. فهنا بين أن هذا الدهن كان يغطي الشيء، يعني كان شيء النبي صلى الله عليه وسلم قليل، فمع هذا الدهن يتغطى ولا يرى. ثم قال: حدثنا محمد بن عمر بن وليد الكندي الكوفي، حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. هنا نجد اختلاف الوصف بين رواية ابن عمر وبين الرواية التي جاءت عن أنس. طبعا رواية أنس هي الأدق، لماذا؟ لأن أنس قال: ما عددت، يعني أنس كان يتأمل ويعد الشعرات بالضبط، وأما ابن عمر ذكرها على وجه التقريب، قال نحو، يعني هذا يدل أنه ذكر عدد تقريبي للشعرات البيضاء في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. ثم قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت، قد شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والحديث الذي بعده نفس المعنى: حدثنا سفيان الوكيع، حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قالوا: قال يا رسول الله، نراك قد شبت، قد شيبتني هود وأخواتها. طبعا لا شك أن الشيء له فضيلة، وهو نور المؤمن كما جاء في الحديث. وهنا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر فيه الشيء سأله الصحابة عن ظهور الشيء أو بداية الشيء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم ودحيته، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيء كان بسبب هذه الصور العظيمة. وهذا فيه معنى جميل، وهي تدبر القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر القرآن وأنه كان يتأثر بالقرآن. اليوم بعض الناس تقرأ كتاب الله عز وجل لكن ليس له أثر في حياته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر. وأيضا هناك يعني ملحظ جميل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تشيبه أمور الدنيا، وإنما شيبته أمور الآخرة، التفكر في الآخرة. وهنا سبحان الله، يعني العلماء في العصر الحديث ذكروا يعني من خلال الحقائق العلمية أن الإنسان قد يشيب شعره من شدة الفزع الشديد، من شدة الخوف الشديد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه من الأهوال التي جاءت في هذه السور، هذه السور عظيمة فيها وصف القيامة وفيها وصف الأهوال، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السور، وظهر الشيء عند النبي صلى الله عليه وسلم إثر هذا التأثر. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجري عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب، يعني إشارة إلى الفخذ في القبيلة، التيميون كثر، فهذا من تيم الرباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأوريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني الولد الابن الصغير لم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن أبوه أن يعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه. قال: وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. عليه ثوبان أحمران، يعني أخضران، هنا الخضرة يعني مصبوغان بالخضرة. وذكر بعض العلماء في تفاصيل الوصف أنها ليست يعني خضرة تامة، وإنما خضرة عليها خيوط من لون آخر. وهذا الحديث يظهر لنا أن هناك اختلاف بين الأحاديث. قال: وشيبه أحمر، يعني تأتي مسألة هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فنجد أن أنس يعني رضي الله عنه نفى الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أم سلمة أنها أثبتت يعني الخضاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنس ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وذكر أنه كان له شيء يسير ولكنه لم يخضب. أما أم سلمة فأثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب. والعلماء جمعوا بين هذا الاختلاف، يعني بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب أحيانا، كان يخضب أحيانا وليس على الدوام، وبعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب استخدام الأدهان يظن البعض أنه خضاب، يعني الدهن الذي يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم يغطي على الشيء فيظنه البعض أنه من الخضاب أي من الألوان. وعلى كل حال لو حصل الاختلاف هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يخضب، فيعني المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، وهي من القواعد الأصولية في حال التعارض، يعني في صحابي ينفي وفي صحابي آخر يثبت، فالعلماء يقدمون المثبت على النافي. ثم قال حدثنا أحمد المنيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. وهنا فيه إشارة إلى موضع آخر للشيء في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفرق الرأس، وأيضا فيه تأكيد للمعنى السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استخدم الدهن فإن الدهن يغطي ما يكون في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رافع رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. هذا الحديث مر معنا أنه جاء بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اصطحاب الأبناء إلى مجالس الخير وإلى العلماء للإفادة منهم. وهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا ابنه؟ فقال نعم أشهد، يعني من باب التأكيد والإقرار. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا يجني عليك ولا تجني عليه، وهذه إشارة لنفي معتقدات الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا ارتكب الإبن قتلا فإن أهل الجاهلية يقتلون من باب الثأر والده أو العم أو أخاه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا تزر وازرة وزرة أخرى. وجاء في بعض الروايات ذكره ابن حجر في الإصابة أن قبيلة اليربوعيين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قتلوا فلانا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يعني أن هؤلاء لو قتل أحد من قبيلتهم فإن هؤلاء لا يحملون أوزار البقية. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، قال لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، يعني ذكر هنا ورأيت الشيب أحمر، يعني يثبت أن هناك خضاب لشيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. قال حدثنا سفيان المكي حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. هناك حصل خلاف في رواية هذا الحديث، يعني الطلاب عن عثمان بن موهب عدة طلاب، منهم شريك، شريك القاضي. طبعا شريك القاضي هذا سيء الحفظ، فجعل الحديث من مسند أبي هريرة، وخالفه بقية طلاب عثمان بن موهب، وهم ثلاثة طلاب: أبو عوانة وسلام بن أبي مطيع وإسرائيل بن يونس، وجعلوه من مسند أم سلمة، وهذا هو الأصح، أن هذا جاء من مسند أم سلمة. يعني قول هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، هذا من مسند أم سلمة وليس من مسند أبي هريرة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط. هذا السند أيضا سند ضعيف لا يصح، يعني النضر هنا في بداية السند بن زرارة مجهول مستور، وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي مدلس، فلا يصح هذا الحديث. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا. هنا طبعا في هذا السند عمرو بن عاصم نسب إلى أنس أنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. ومر معنا في الحديث السابق أن أنس بين أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخضوبا. أي الروايات نقدم لأنس؟ هل رواية النفي أم رواية الإثبات؟ نقدم رواية النفي، لأن رواية النفي جاءت عن الثقات الأثبات، جاء من طريق ابن سيرين وثابت وقتادة. أما هذه الرواية فجاءت عن عمرو بن عاصم وهو مقبول، يعني أقل منهم في الدرجة. فالثابت أن أنس رضي الله عنه نفى الخضاب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر الأخير هنا محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. كيف رأى؟ قالوا أن هناك يعني بعض الصحابة كان يحتفظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس ومنهم أم سلمة. يعني أم سلمة لما سئلت عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج للصحابة شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم مصبوغة، فكانت تحتفظ بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا القدر في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وهو لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.